بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه التاسع، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. هذا المدعى عندهم محمد بن حسن العسكري، هل هو موجود؟ لا. هل هو معلوم؟ لا. إذن معدوم ومجهول. هل له سلطان؟ كيف يقول له سلطان وهو معدوم ولا قدرة له على شيء أصلا؟ هذه أوصاف. كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتماع والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعة في طاعة الله دون معصيته. وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعة في طاعة الله ليسوا معصومين، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، معناها أنهم غير معصومين. فهذا رد عليهم في دعواهم العصمة لأئمتهم. فإن قال: أنا أردت بقولي إنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هي مسألة الإمامة، فقيل له: فلا لفظ فصيح ولا معنى صحيح. لا لفظ فصيح ولا معنى صحيح، فإن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقا وأشرف مسائل المسلمين مطلقا. وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهو معنى باطل، فإن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل أشرف من هذه، وبتقدير أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أبطل المذاهب وأفسد المطالب، وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي رضي الله عنه، وأما على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ما جرى يوم السقيفة، ومن فصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يعد نزاعا. ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس كل ما تنزع فيه عقب موته صلى الله عليه وآله وسلم يكون أشرف مما تنزع فيه بعد موته بدهر طويل. وإذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل التوحيد والصفات والإثبات والتنزيه والقدر والتعديل والتجويز والتحسين والتقبيح أهم وأشرف من مسائل الإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والعفو والشفاعة والتخليد أهم من مسائل الإمامة. فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها فقد فاتهم من الدين أهم وأشرفه، وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل، لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة فيستحقون العذاب. كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة في الفروع الشرعية، وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام، وتلك هي أهم وأشرف. ثم بعد هذا كله فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهة مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا. قال: فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن السابقين والتابعين ويعاون الكفار والمنافقين ويحتال بأنواع الحيل ويسلك ما أمكنه من السبل ويعتضد بشهود الزور ويدلي أتباعه بحبل الغرور ويفعل ما يطول وصفه ومقصود بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى. ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده ولا أمره ولا نهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب. عبارات قوية، وصاحب الحق يؤيد. الله عز وجل قل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا من نصر أهل الإيمان، قوة العبارة وقوة الحق. قال ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب، يعني معناه ليس له نسل ولا عقب، كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب، وهم يقولون إنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس، فمن أين سيكون له نسل وإما نحو ذلك. ومثل هذا بنص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد ويحضنه من يستحق حضانته من قرابته، فإذا صار له سبع سنين أمر بالطهارة والصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت حجر وليه في نفسه وماله بنص القرآن لو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان، فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة أو الغيبة. والمرأة إذا غاب وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟ حجج عجيبة. يعني الرافضة لو قيل إنهم إذا رأوا هذا الكتاب يقتلوا من يحمله، يعني هذا يعتبر عليهم سلاح فتاك. قال فصل في دعوى الرافضي النص على الأئمة. قال الرافضي لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام بثقل الرسالة ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني هذا نص ما عاد يحتاج إلى كلام. ذات مرة كنا في صعدة ورجل يعني شيعي أو أخ يخبرنا وبجوار رجل شيعي قل أن الخطيب يقول اللهم صل على محمد وعلى وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب، فإن له هذا أضل من حمار أهله، وذاك ارتفعت عيناه ينظر إيش هذا الكلام. هذا قاله الإمام أحمد بن حنبل ونقله الشيخ الإسلام في الواسطية من طعن في خلافة أحد الأربعة فهو أضل من حمار أهله. بعض الأخوة سأل الظهر يقول هل سيد قطب كافر؟ لا، ما نعلم أحد كفره، لكن عنده ما عنده من الضلالات وهو أضل من حمار أهله، لأنه طعن في أحد الخلفاء الأربعة في عثمان ويطعن في معاوية وعمر بن العاص أنه استعملوا شراء الذمم. الشاهد أن هذا القول باطل، علي أوصاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب علي لماذا ما يقوم بالوصية ويدافع عن وصية رسول الله، ولماذا يستسلم ويبايع أبا بكر وبعد ذلك تنتقل ولاية إلى عمر ويزوج عمر ويبقى تحت ولايتهم؟ أين الشجاعة التي عند علي؟ هكذا يصورونه بأنه بهذه المثابة جبن ولا يستطيع أن يأخذ حقه ولا يستطيع أن، ولهذا بعضهم كفره منهم من فرق الرافضة، قالوا لأنه ما قام بما أوجب الله عليه من الوصية. فهم متناقضون أهل باطل وأهل زور. قال هذا الرافضي: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام بثقل الرسالة ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم من بعده على ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن المهدي عليهم الصلاة والسلام. هكذا قال الرافض. وأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة، وقال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، يعني أهل السنة وأيضا الصحابة خاله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا هؤلاء الرافضة على الإسلام، كل الناس خالفوا رسول الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.